بسم الله الرحمن الرحيم.
موانع الإجابة.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين.
فجعل ربنا تبارك وتعالى جزاء الذين يتكبرون عن دعاء الله، الذين يستكبرون عن الطلب من الله تبارك وتعالى، الذين يعرضون عن عبادته بهذا النوع من العباده، جعل جزاءهم جهنم.
نار.
يدخلونها وهم صاغرون.
موانع الاجابه.
موانع تمنع الدعاء من ان يصعد فوق رؤوسنا. من موانع الدعاء ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
عبد الله،
سل نفسك عبد الله كم مرة قلت وانا مال وما دخل وما الذي يحوجني الى ان اتدخل؟ دع الخلق للخالق، انك لن تصلح الكون.
عبد الله،
كم مرة قلت هذه الاشياء وانت ترى المنكرات؟ هل تراها تحت سلطانك تستطيع ان تغيرها؟ ولا تغيرها.
الأمة،
إن الأمة التي تعيش كلها أكثرها على الربا كيف يستجيب الله لها؟
الأمة،
إن الأمة التي ترتزق وتعتمد في صلب دخلها على بيع الخمور كيف يستجيب الله لها؟ إن الأمة التي غذيت بالحرام، مأكلها حرام، مشربها حرام، ألبسها حرام، الله لو ظلت الدهر كله ترفع يدها إلى السماء ما استجاب الله لها.
عبد الله،
فتعلم عبد الله أن الكسب الحرام والأكل من الحرام من موانع الإجابة.
موانع الإجابة.
ثلاثة يدعون فلا يستجاب له. رجل كانت تحتهم امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله.
موانع الإجابة.
هكذا الأمة لا يستجيب الله عز وجل دعاءها، لأن الله تبارك وتعالى
الله
جعل لنا مما نحن فيه مخرجا،
الله
وجعل لنا أسبابا نأخذ بها هي التي تخرجنا من هذه المذلة.
الله،
ما قال ربنا تبارك وتعالى اجلسوا في بيوتكم وادعوني فأنا أفرج عنكم.
من ذا دعاك فما استجبت دعاءه، اليوم جئتك حاملا لخطري علي، فاغفر لعبد ما جلت يداه، فاغفر لعبد ما جلت يداه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في تسجيلات مكة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
موانع الإجابة
لفضيلة الشيخ خالد
صقر. الحمد لله تعالى،
والآن
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فهي في النار. ثم أما بعد عباد الله، فإن العبد يعيش في هذه الدنيا وهو يدرك إن كان عاقلا أنها تسير بقدر الله، وأن الله تبارك وتعالى إنما يصرف مقادير العباد ويسير أحوالهم وحياتهم وفق حكمة بالغة يعلمها ربنا جل وعلا سبحانه. كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويضع آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، سبحانه يحكم لا معقب لحكمه. العبد المسلم العاقل يعلم هذا، ويعلم أنه في هذه الدنيا لابد له من صلة تربطه بربه تبارك وتعالى، وأنه كمخلوق هو مخلوق ضعيف ليس له من حول ولا طول ولا قوة إلا إذا لجأ إلى ربه تبارك وتعالى، إلا إذا لجأ إلى القوي القادر سبحانه. العبد العاقل المسلم يعرف ذلك، لهذا تراه حريصا على أن يوثق الصلة بينه وبين الله، وعلى أن يجعل دائما بابا مفتوحا بينه وبين ربه تبارك وتعالى، يلجأ فيه دائما إلى الله عز وجل لكي يحقق معنى العبودية التي أرادها الله تبارك وتعالى منه. ومن أوسع هذه الأبواب عباد الله، من أوسع الأبواب التي تحقق بها عبوديتك لله عز وجل، والتي توثق بها الصلة بينك وبين الله تبارك وتعالى، من أوسع هذه الأبواب باب الدعاء، الدعاء الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، فقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل ربنا تبارك وتعالى جزاء الذين يتكبرون عن دعاء الله، الذين يستكبرون عن الطلب من الله تبارك وتعالى، الذين يعرضون عن عبادته بهذا النوع من العبادة، جعل جزاءهم جهنم يدخلونها وهم صاغرون. والدعاء جعله نبينا صلى الله عليه وسلم هو العبادة، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: الدعاء هو العبادة. وكأنه عبد الله ليس في حياتك من عبادة تتعبدها لله إلا الدعاء. وفي هذا من التنبيه على أهمية الدعاء ما فيه، كما يقول علماؤنا رحمهم الله: ليس المقصود أنه ليست هناك عبادة تتعبدها إلا الدعاء، ولكن هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، تدليلا وإشارة على أهمية هذا الركن. فكذلك الدعاء هو العبادة لأهمية الدعاء ولمكانتها وأثره في حياة العبد. والناس عباد الله يدعون ربهم تبارك وتعالى ويتضرعون إليه ويلجؤون إليه في الملمات وفي الشدائد، ويدعونه كذلك في أيام الرخاء كما يدعونه في أيام الشدة. لكن أصنافا من الناس، بل قل الآن كثيرا من الناس، يغفل
عن أمور تتعلق بالدعاء عندما غفل عنها أثر هذا شيئا ما على عقيدته. فالناس عباد الله كما رأينا لما ألمت بالمسلمين ملمة، ومن قبلها ألمت بالمسلمين ملمات، وجدناهم يفزعون إلى الدعاء، وهذا أمر طيب حسن مشروع سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه بخلاف دعائه في الأوقات العادية، كان إذا نزلت بالمسلمين نازلة يفزع إلى الله عز وجل ويقنط في الصلوات الخمس في الفريضة، يدعو ربه تبارك وتعالى أن يكشف هذه الغمة أو يرفع هذه النازلة. هكذا سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أخذنا فيما نزل بنا من نازلة حلت بالمسلمين. لكننا عندما وجدنا أن الله تبارك وتعالى لم يستجب لدعائنا اهتزت قلوب وارتابت بعض القلوب وتشككت، حتى أن بعضهم جلس في حيرة وفي ريب وهو يقول كيف يترك الله عز وجل المسلمين على هذا الحال؟ يقول كيف يترك الله تبارك وتعالى كل هذا الدعاء ولا يستجيب له؟ أليس فينا رجل صالح؟ أليس فينا صادق يدعو الله عز وجل فيستجيب الله له؟ وارتابت قلوب وتشككت نفوس وتغيرت أحوال، وسبحان الله العظيم، سبحان من يثبت القلوب عند الفتن، سبحان من يهدي النفوس والقلوب إلى مرضاته ويعصمها من الزلل. عباد الله، نحن بكل أسف كما هو شأن الكثير منا إلا من عصمه الله جل وعلا، نأخذ من ديننا ما نحب، وما لا نحبه أو يدخل علينا ندعه ونتركه. نحن عندما نزلت بنا الملمة فزعنا إلى الدعاء، وكأننا نقول بلسان حالنا إن لم نقلها بلسان مقالنا، ما دمنا قد رفعنا أيدينا لله عز وجل بالدعاء فلا بد وأن يستجيب لنا. ولعله يشتبه علينا في ذلك قول ربنا جل وعلا ادعوني أستجب لكم. نعم، قال ربنا جل وعلا هذا، وسبحانه من أصدق من الله قيلا. الله تبارك وتعالى لا يخلف وعده، ولكن ربنا تبارك وتعالى علمنا في كتابه وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، علمنا أن الدعاء لا بد وأن تتوافر له شروط، ولا بد وأن ننقيه من الموانع التي تمنع الإجابة. فأنت قد تعمل العمل الطيب الحسن، لكن هناك مانعا يمنع من تحقيق ثمرة هذا العمل. بكل أسف يغفل الناس عن موانع الإجابة ويقتصرون على التمسك بمجرد الدعاء. وسبحان الله، اعلم عبد الله أن ربك تبارك وتعالى لا يخدع سبحانه، إنما هذا ظن المنافقين كما قال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يظنون أنهم يخدعون الله عز وجل بقيامهم إلى الصلاة بين المسلمين، وقلوبهم قد امتلأت بالانحراف، وامتلأت ببغض الله ورسوله، وامتلأت ببغض المؤمنين. يظنون أن مجرد إتيانهم بهذه الأمور الظاهرة أنه سيخدع الله، والله جل وعلا خادعهم. يأتون يوم القيامة فإذا هم لا يجدون من أعمالهم شيئا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. لماذا؟ لأنه كان في قلوبهم ما يمنع من قبول هذا العمل. الدعاء عباد الله، ونحن اليوم لسنا بصدد الحديث عن الدعاء ككل، وإنما نركز الكلام على موانع الإجابة، ما هي الأشياء التي تمنع إجابة الدعاء. بداية عبد الله، أقول لك حتى تكون على طمأنينة، إن ربنا تبارك وتعالى وعد الذي يدعوه بإحدى ثلاث، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. فأبشر عبد الله أيها الصادق في دعائك لله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى ما استجيبها لك في الدنيا كما أردت وطلبت، وإما أن يدخرها لك في الآخرة، وإما أن يدفع عنك من السوء مثلها. وحتى تفهم عبد الله ما أعنيه، أقول لك إن كان الدعاء يتعلق بك أنت، فإن تحقق الشروط وانتفاع الموانع يكون فيك أنت، لأن الدعاء خاص بك. أما إذا كان الدعاء خاصا بالأمة فإن تحقق الشروط وانتفاع الموانع يتعلق بالأمة. انتبه عبد الله لئلا يسرب الشيطان إلى قلبك القنوط واليأس، لئلا يزين لك الشيطان أنك قد عملت وما وجدت ثمرة لعملك. عبد الله كن بعيد النظر وانظر إلى هذا الكون، إن ربك تبارك وتعالى يدبره ولا تخفى عليه سبحانه خافية. ما دام الأمر يتعلق بالأمة فلا بد وأن تتحقق الشروط في الأمة، وأن تنتفي الموانع عن الأمة، حتى يحقق ربنا جل وعلا الدعاء الذي يدعوه الناس. نحن ندعو عباد الله، لكننا كما قلت متلبسون بموانع الدعاء، موانع تمنع الدعاء من أن يصعد فوق رؤوسنا. من ذلك عباد الله الكذب الحرام. واستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وملبسه من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. تأمل عبد الله لتتأكد أن الله لا يخادع، إن الأمة التي تعيش جلها أكثرها على الربا كيف يستجيب الله لها؟ إن الأمة التي ترتزق وتعتمد في صلب دخلها على بيع الخمور كيف يستجيب الله لها؟ إن الأمة التي غذيت بالحرام، مأكلها حرام، مشربها حرام، ملبسها حرام، والله لو ظلت الدهر كله ترفع يدها إلى السماء ما استجاب الله لها. لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. فتعلم عبد الله أن الكسب الحرام والأكل من الحرام من موانع الإجابة، يمنع الإجابة. لا تقل عبد الله وما شأني أنا، أقول لك قل وما شأني أنا إذا كان الدعاء خاصا بك. أما وأنت تدعو للأمة فإن الأمة شأنك، ويجب عليك أن تبحث في أمرها. عباد الله، إننا في هذه النوادر التي تنزل بنا يجب أن نعلم أننا لسنا نعالج قضايا وأمورا حلت بنا الآن، لا والله، وإلا تكون نظرتنا قصيرة. ننظر تحت أرجلنا، إننا نعالج قضايا مر عليها عشرات السنين بل أكثر من هذا، والمسلمون في انحدار وفي بعد وفي غربة، غربة اغترقوا هم عن دين الله لأنهم غرباء بدينهم، بعدوا عن الدين وتركوا شرع الله تبارك وتعالى، ورضوا بما عندهم حتى تراكمت هذه الأمراض وتراكمت هذه العلل، فكانت الثمرة هي التي نجنيها نحن الآن. ثم نظن أن المسألة من السهولة بمكان أننا سنرفع أيدينا إلى الله فالله جل وعلا يستجيب لنا، أن يستجاب لذلك. هكذا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عبد الله، دعاؤك صحيح لكنك وضعت حاجزا بينه وبين القبول. أزل هذا الحاجز، أزله عبد الله من الأمة، يستجيب الله تبارك وتعالى لك. أنا وأيدينا التي نرفعها بالدعاء، وأقول أيدينا أي أيدي الأمة ليس فردا من الأفراد، أيدينا التي نرفعها بالدعاء هي التي تأكل الربا، وهي التي تأكل الحرام، وهي التي تتكسب من المال الخبيث. نقول كما قال صلى الله عليه وسلم، فأنى يستجاب لذلك. عباد الله، من موانع الدعاء كذلك، ولك أن تتأمل سبحان الله العظيم وكأنها أحاديث ما سمعنا بها قبل ذلك، ولكن والله قد سمعناها مرارا، لكننا سمعناها بآذان مغلقة وبقلوب مغلقة فما نتذكرها. من موانع الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سل نفسك عبد الله قبل أن تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سل نفسك عبد الله كم مرة قلت وأنا مالي وما دخلي وما الذي يحوجني إلى أن أتدخل، دع الخلق للخالق، إنك لن تصلح الكون، أنا لن أتحمل هذه الأعباء. كم مرة عبد الله قلت هذه الأشياء وأنت ترى المنكرات أمامك، بل تراها تحت سلطانك، تستطيع أن تغيرها ولا تغيرها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب من عنده فتدعونه فلا يستجيب لكم. سبحان الله العظيم، هذا حال الأمة، تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل والله إن جلها يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، ولهذا نحن ندعو ولا يستجاب لنا. لهذا لم يستجب الله عز وجل لهذا الدعاء. عباد الله، قلنا قبل ذلك إن انتصار العراق على الكفار يحتاج إلى معجزة، لأنه على وفق السنن لا يمكن أن تنتصر، بسنن الله تبارك وتعالى في الكون لا يمكن إلا أن يشاء الله جل وعلا. قلنا الأمر يحتاج إلى معجزة، ولهذا كنا ندعو ربنا تبارك وتعالى أن يرسل إلينا هذه المعجزة، لكن شاءت إرادة ربنا، شاء ربنا جل وعلا أن تسير السنن سيرها، وأن يسير الكون على ما قضاه الله جل وعلا. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من موانع الإجابة التي تمنع إجابة العبد في دعائه. منها كذلك عباد الله، من موانع الإجابة، غفلة القلب. غفلة القلب وشروده. العبد عندما يدعو ربه تبارك وتعالى ينبغي ان يكون على عقيدة صحيحة، بمعنى انه يستحضر فعلا معية الله جل وعلا له، يستحضر ان الله تبارك وتعالى يسمعه، يستحضر ان الله تبارك وتعالى يراه، يستحضر انه ينادي ربه جل وعلا. وإلا فليست القضية وليس السر في كلمات تخرج من لسانك ما شعر بها قلبك. ما قيمتها؟ مثلها تماما يقولها المنافق، ومثلها تماما قد يقولها الكافر. ليست القضية في الكلمات، ولكن القضية في مواطعة القلب لهذه الكلمات. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة، واعلموا ان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهل. انظر، مانع غفلة القلب تمنع من قبول الدعاء. تقول اللهم انصرنا، اللهم بدل الاعداء ودمرهم، وقلبك هناك في اوجية الدنيا يسرح، قلبك مع شهواتك مع اولادك، ولسانك يؤمن او يدعو. ما قيمة هذا الدعاء؟ اتدري عبد الله لماذا غفل القلب، او لماذا يغفل القلب في الدعاء؟ انه يغفل لانك انت عودته ذلك. انت في ايام الرخاء عودت قلبك على الغفلة، لانك في امان وفي رغد من العيش وفي سعة. فعندما تدعو تدعو يعني اداء واجب، تكملة صورة حتى تكون من الذين يدعون الله عز وجل. فلم تهتم يوما ان تحضر قلبك في هذا الدعاء، فلما حلت بك الشدة ونزلت بك النازلة اتيت لتحضر قلبك فلم يستجب لك، وظلت تدعو وهو شارد شروده الاول. يقول لك: لماذا الآن تجبرني على هذا؟ أنت ما عودتني عليه في الرخاء، الآن في الشدة دعني أمرح مع من أمرح معه ومع ما أمرح فيه. فلهذا يخرج الدعاء من اللسان لا من القلب، فكيف يستجيب الله عز وجل لهذا؟ من موانع الدعاء عباد الله الاستعجال، الاستعجال الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. ولك أن تتأمل عبد الله في هذا المانع في اليوم أو في اللحظة التي أعلن فيها سقوط العراق وسقوط بغداد بعد صلاة العصر. في صلاة المغرب أغلب المساجد أوقفت القنوت، قالوا: دعونا فلم يستجب لنا إلا من عصم الله جل وعلا. هؤلاء يتعاملون مع الله جل وعلا معاملة غريبة، سبحان الله. وأنت إذا دعوت الله فلم يستجب لك في نظرك وبعقلك ورؤيتك تتوقف عن الدعاء، سبحان الله. وإنما هذا هو الاستعجال، لأنه إنما يدعو لمصلحته هو، يدعو لدنياه لا لعبادة الله عز وجل. يكذب بلسانه، يقول: اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وإنما هو يريد نصره هو وعزه هو، لا نصر الإسلام ولا نصر المسلمين. ولو أن الأمر في أمان بالنسبة له ما تحرك وما تكلم. أزيدك على هذا دليلا: عندما هاجم الكفار افغانستان، اقول لك بالله عليك، هل كانت المساجد عبد الله تدعو بمثل الدعاء الذي دعته عندما غزوا العراق؟ هل كانت كل المساجد بهذه الصورة وبهذا التكرار تدعو ربها تبارك وتعالى؟ ابدا والله. قلة قليلة من مساجد اهل السنة كانوا يقنطون، اما الناس غير ذلك الاغلبية الساحقة ما كانوا يدعون. أتدري لماذا؟ لأنه ظن أن الأمر عنه بعيد وأنه في سلامة. لماذا أدعو؟ إنه أبدا ما يبحث عن عز الإسلام وعز المسلمين، بل يبحث عن عزه هو.
وعن نصره هو. اما عندما اقترب السيف من رقبته وعندما دارت الحرب قرب بلاده عندها احس بالخطر. ليته احس بالخطر على الاسلام او على المسلمين، بل احس بالخطر على نفسه. فلهذا بمجرد ان انتهت المسألة وسقطت بغداد توقف اغلب الناس عن الدعاء. نقول سبحان الله، نحن عباد الله ندعو كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم خنث فدعا وترك، ما جاء عنه يدعو ويقرض في الفرائض طوال حياته وانما عند النازله. لكن هذا التحول الغريب المباشر لمجرد اخبار لم تكن حتى اكدت بعد، هكذا يصيبنا الفشل ويتسرب الريب الى قلوبنا. انها والله علامه على ان هذه القلوب تحتاج الى مراجعه وتحتاج الى تطهير وتنظيف، وانها ملأة من الشوائب التي تحتاج الى اعادة نظر فيها. عباد الله، من موانع الدعاء كذلك، ولعله عبد الله من اهم الموانع، او قل هو الذي يجمل الموانع كلها. من هذه الامور الاقامة على الحال التي انت عليها وعدم التغيير، او قل عدم الاخذ بالاسباب التي شرعها الله عز وجل لك. واسرد لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم نوضحه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة صححه الحاكم ووافقه الذهبي وذكره الألباني رحمه الله في الصحيحة، حديث رقم 1805، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله، وقد قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. انظر عبد الله إلى هؤلاء الثلاثة الأصناف الذين يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إذا دعوا لم يستجب الله عز وجل لهم. رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق، خلقها سيء، ماذا يفعل هذا الرجل؟ انه يجتهد في اصلاحها ويدعوها ويجتهد في تغيير هذا الخلق، نعم كله. فاذا لم يستطع ماذا يفعل؟ الله تبارك وتعالى جعل له سبيلا للتخلص من هذه المرأة. قال تعالى: فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان. اذا هو له سبيل الى ان يطلقها، فاذا لم يطلقها وامسكها تحته، فاذا ما اساءت خلقها عليه ثم دعا عليها لم يستجب الله له. هذا دعاء فيه تعدي، لان الله عز وجل انت تؤذيها بهذا، نعم هي تؤذيك، لكن الله عز وجل جعل لك مخرجا، جعل لك اسبابا، لو اخذت بها لحلت مشكلتك، لكنك ابيت الا ان تمسكها، اذا تحمل نتيجة اختيارك. فكان جزاؤه ان الله تبارك وتعالى لا يستجيب دعاءه فيها. النوع الثاني: رجل كان له على رجل مال، اقرض رجلا مالا ثم لم يشهد عليه، فاذا بهذا الرجل عندما حل اوان السداد يماطل ولا يسدد، ويأتي الرجل يصلي المال يقول: لو ليس لك عندي مال فادعو عليه. هذا لا يقبل الله عز وجل دعاءه. لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى جعل له سبيلا لحفظ حقه، اما بالاشهاد واما بالكتابة، فما اشهد احدا على هذا المال ولا كتب صدقا بهذا المال، فاذا جاء ليدعو عليه لا يقبل الله عز وجل منه هذا الدعاء. لماذا؟ لأنه لم يأخذ بالأسباب التي ترفع عنه هذا الكرب. الثالث، رجل آتى سفيها ماله، والله جل وعلا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، جعل صبيا من أبنائه يتحكم في أمواله، أو أعطاها امرأة من نسائه، ثم بعد ذلك لما بددت الأموال وضاعت الثروات قال رفع صوته يدعو عليهم، هذا لا يقبل دعاؤه فيهم. لماذا؟ لأنك لم تأخذ بالأسباب التي تمنع عنك هذا الضرر فتتحمل نتيجة عملك. أقول عبد الله، وهكذا الأمة، هكذا الأمة، إذ لا يستجيب الله عز وجل دعاءها. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل لنا مما نحن فيه مخرجا، وجعل لنا أسبابا نأخذ بها هي التي تخرجنا من هذه المذلة. ما قال ربنا تبارك وتعالى اجلسوا في بيوتكم وادعوني وأنا أفرج عنكم، إنما أمرنا ربنا تبارك وتعالى بأوامر عدة، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وقال جل وعلا في أوامر كثيرة يأمرنا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كل هذه أوامر لله وكلها أسباب، لو أخذنا بها لرفع عنا ما نحن فيه من كرب وما نحن فيه من ضيق، لكننا عباد الله تركنا الأخذ بأسباب النصر وأردنا أن نكتفي بالدعاء. نقول عبد الله لا يستجيب الله جل وعلا لأمة هذا حالها، ولا يستجيب الله جل وعلا لأناس هذا حالهم، والله تبارك وتعالى يقول وهو أصدق القائلين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، نسأل الله السلامة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، تعرفوا إلى الله في الرخاء يعرفكم في الشدة، تعرفوا إلى الله جل وعلا في الرخاء باتباع دينه وبامتثال أوامره وبالسير على نهجه بالعمل قبل القول، بالتغيير في نظم حياتنا وفي طريقة معيشتنا، في وسائل كسبنا، في معاملاتنا، في صلتنا بالله عز وجل. تعرفوا إلى ربكم تبارك وتعالى. قال ربنا جل وعلا عن نبيه يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إن الذي نجى يونس ليس فقط هو دعاؤه واعترافه وهو صادق صلوات ربي وسلامه عليه في هذا، لكن الذي نجاه إنما هو عمله الصالح قبل ذلك. فلولا أنه كان من المسبحين قبل أن يمكث في بطن الحوت وبعد أن جاء فيه وحلت فيه المحنة للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كذلك نريد أن نكون عباد الله، نريد أن نكون لا فقط بالدعاء والصلوات عند النوازل، فإنها كما قلنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويترك، وإنما نقول عباد الله الدعاء هو العبادة، نريده دعاء صادقا من القلب يعبر عن توبة وإنابة. لأن قائلا عبد الله قد يقول بهذه الصورة لم نتغير ولم يستجاب لنا دعاء، أقول لا عبد الله، بل والله نستطيع في وقت قصير وفي لحظة واحدة لو اجتمعت الأمة على هذا أن نرفع ما بالأمة من بلاء، أن نصنع كما صنع قوم يونس من قبل. قال ربنا تبارك وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. قوم يونس الذين خرج عنهم نبي الله يونس عليه السلام مخاطبا بعد أن أبوا أن يستمعوا إليه وأنذرهم العذاب، ماذا كان من أمرهم بعد أن علموا أن العذاب سينزل بهم؟ إنهم تابوا إلى الله عز وجل وندموا على ما كان منهم وآمنوا بالله تبارك وتعالى. أبدا ما كان هذا كلاما يتكلمونه وما كانت دعوة يدعونها، بل صدقوا القول بالعمل وخرجوا جميعا إلى الصحراء يسألون إلى الله تبارك وتعالى. قرنوا القول بالعمل. نحن كذلك عباد الله نستطيع أن نجعل دعاءنا مقبولا إذا ما قرنا القول بالعمل، قرنا الدعاء بالتغيير. كل في نفسه كما قلت لك عبد الله هي أمة لا بد أن تتغير. كيف ستتغير إن لم تغير أنت في نفسك وأغير أنا في نفسي؟ كيف ستتغير إن لم نهدم نحن موانع الدعاء التي تحول بيننا وبين أن يستجيب الله جل وعلا دعاءنا؟ كيف تتغير إن لم تتوقف أنت وأنا وأنت وأنت عن كسب الحرام وأكل الحرام؟ إن لم تتعلق قلوبنا بالله عز وجل ونتيقن من وعد الله تبارك وتعالى؟ كيف ستتغير الأمة؟ عباد الله إن الأمر قد يبدو مقدما قاتما أمام الناس، وقد تبدو الصورة كئيبة، وقد يرى البعض أن النهاية قد حلت وأنه لا أمل. ونقول لا والله، لا والله، بل الذي يجري نعلمه تماما علم اليقين، لأن ربنا تبارك وتعالى أخبرنا به في قرآنه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، علمناها سنن الله عز وجل في الكون. فنحن على ثقة أن هذا الذي يحدث للمسلمين إنما يحدث بما كسبت أيديهم، وأنهم لو رجعوا إلى الله تبارك وتعالى ولو أصلحوا حالهم مع الله، والله لغير الله تبارك وتعالى حالهم إلى أحسن حال. وصدق ربنا تبارك وتعالى إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. عبد الله، لا تفهم من قولي هذا أنني أدعوك إلى ترك الدعاء، لا والله، بل أدعوك إلى المزيد منه. فإن تركت القنوت التزاما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالدعاء مفتوح في كل وقت، الدعاء وباب الله جل وعلا مفتوح لك وفي أوقات أرجى من أوقات، وأنت ساجد بين يدي الله عز وجل أقرب ما تكون من الله تبارك وتعالى. أكثر فيه من الدعاء في جوف الليل في الثلث الأخير عندما يتنزل ربنا جل في علاه إلى السماء الدنيا يناديه: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. وفي كل وقت عبد الله ترفع يديك إلى السماء، لكن وأنت ترفع يديك بالدعاء تجتهد بالعمل قبل القول في أن تزيل هذه الموانع التي تحول بين الدعاء وبين الإجابة. نسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وقلوبكم. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك قلوبا يملأها اليقين، اللهم إنا نسألك قلوبا يملأها اليقين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه. اللهم هدئ لهذه الأمة أمر رشد
يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، عليك بأمريكا وحلفائها الكفار والمشركين في كل مكان. شتت يا رب شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم نج العراق من شرورهم، اللهم اجعل أرض العراق مقبرة لهم، اللهم اجعل أرض العراق مقبرة لهم. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في العراق، وثبت إخواننا المجاهدين في أفغانستان، وثبت إخواننا المجاهدين في الشيشان، وثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم وحد صفهم وثبت رميهم وانصرهم يا ربنا على عدوك وعدوهم. اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك، واجمع بين قلوبنا على محبتك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وخذ بنواصينا إليك أحب الكرام عليك. أصلح يا رب حالنا، أصلح يا رب حالنا، أصلح يا رب حالنا. اللهم ارزقنا الرزق الحلال وربنا به، وباعد بيننا وبين الحرام. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.